شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، أحييكم على الهواء مباشرة ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شواهد الحق، نتحدث عن الإعجاز التشريعي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ضيفنا اليوم على الهواء مباشرة هو الأستاذ الشيخ نشأت أحمد محمد، فمرحبا بك أستاذنا الكريم. بمناسبة يعني ما يصار حاليا من إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى اصطفى من الناس رسلا ليكونوا نموذجا للكمال وعنوانا للفضل، اختارهم الله سبحانه وتعالى بعلمه ورباهم على عينه وجعلهم أئمة الدنيا والدين. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذه الصفوة المختارة من عباد الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء والمرسلون، ومنذ بداية البشرية وأعداء الرسالة الإلهية في حرب مستمرة مع الأنبياء والرسل وما جاءوا به من الهدى. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال تعالى: وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وإنه لمن المؤسف اليوم لحال البشرية تلك النظرة العدائية من الغرب تجاه الإسلام ونبي الإسلام. ولا شك أن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعرضت إلى كم من هائل من الافتراءات الظالمة والأكاذيب الباطلة، ولا شك كذلك أن التعرض بالإساءة لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم يثير حفيظة كل مسلم متدينا كان أو غير متدين. وبداية فضيلة الأستاذ، لماذا ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، لماذا ننصر نبينا؟ هذا سؤال قد بين جوابه رب الأنام في قرآنه. فنبينا ليس بشرا عاديا، بل هو خاتم الأنبياء، بل هو صفوة الأنبياء، بل هو إمام الأنبياء. ما بعث الله نبيا على مر التاريخ كله إلا لقومه خاص، إلا نبينا جاء للناس كافة بما فيهم أقوام جميع الأنبياء، لأن الله بين سنته أنه ما ترك أمة بغير نبي. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكل أمة بعث الله لها نبيها، وكل نبي بعث لأمة أخذ الله عليه عهده وميثاقه باتباع النبي الخاتم ونصرته، وأخذ كل نبي على أمته هذا العهد الميثاق. وفي هذا يقول العليم الحكيم سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. والنبيين الألف واللام هنا للجنس، تشمل جنس جميع النبيين بلا استثناء من آدم إلى عيسى عليه السلام. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. وثم في اللغة تفيد العطف مع التراخي، يعني في النهاية وليس في البداية. ثم جاءكم رسول، ما علامته؟ قال: مصدقا لما معكم. وهنا وقفة، فعلامة النبي الخاتم أنه لم يأتي بشرع خاصة لقومه خاصة كعادة كل نبي، فكل الأنبياء جاءوا بأصل التوحيد لا خلاف بينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أمهاتنا شتى وديننا واحد، فأصل الدين واحد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا القدر اتفق عليه جميع الأنبياء، ولذلك رب العباد بيّن أن كل نبي جاء لقومه بيّن هذا الحق. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا القدر اتفق عليه جميع الأنبياء، لكن الشرائع تباينت، كل بيئة اختلفت عن البيئة الأخرى، فالطقس له أثر في تغير طبائع الناس. التضاريس يعني الجو البارد، هتجد أهل الجو البارد يختلفوا في طبائعهم عن من عاشوا في الجو شديد الحرارة. التضاريس نفسها، من عاش في الصحراء والجبال اختلفت حياته عن من عاش في الأراضي الزراعية. نوع الطعام كما ذكر ابن القيم وغيره أثر في طبائع الناس، اللي اعتاد أكل لحم الجمال هتجد فيه غيرة شديدة، حياء شديد، قوة شديدة، تحمل شديد، غضب شديد. اللي اعتاد أكل الضأن هتجد فيه رقة شديدة، وداعة شديدة، أشد منه رقة اللي اعتاد أكل الأرانب، فالمس مس أرنب والريح ريح زرنب، لا يكاد يقاوم ولا يكاد يؤذي. اللي اعتاد أكل في العصر الحديث، اللي اعتاد أكل الفراخ البلدي هتجده في منتهى النشاط والقوة، واللي اعتاد أكل الفراخ البيضة آخر دفعة ويقف عندها لا يزيد عليها إلا بدفعة أخرى، فرخة تدفعها مش عايز تمشي. فكذلك من اعتاد لحوم هذه الحيوانات النيئة الضعيفة البليدة هتجد هذه الأمور تؤثر في الطبيعة. لهذه الاختلافات في الطبائع بين البلدان بعث الله لكل بيئة، لأهل كل بيئة نبي بشرعة تناسب هذه البيئة، لأن هذا الأصل التشريع، وهذا أحد وجوه الإعجاز فيه، أن الله عز وجل راعى جانبين في التشريع. الجانب الأول الواقع الذي يراد التشريع له، ثانيا أنسب الشرائع لهذا الواقع. وفي هذا يقول تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال أهل العلم: صدقا في تصور الواقع الذي يراد التشريع له، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. إيه أنسى التشريع لهذا الواقع؟ ومنها هنا اختلفت الشرائع مع كل نبي على حسب اختلاف بيئته. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة منهاجة. فلما أراد الله أن يجمع البشرية كلها على شرعة واحدة بعث النبي الخاتم بشرعة جمع فيها كل الشرائع التي نزلت لكل البيئات، بحيث لا يوجد بيئة ليس في شريعة الإسلام ما يلائمها. ومنها هنا كانت علامة النبي الخاتم هذه العلامة: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، لكل ما جئتم به من شرائع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما مع الأنبياء جميعا، وجاء الوحي الذي نزل معه أيضا مصدقا لما مع الأنبياء جميعا. لم يبعث نبي مصدق بمن قبله إلا نبي الله عيسى استثني، لأنه بعث لبني إسرائيل الذين أرسل إليهم نبي الله موسى نفسه لنفس القوم، فجاء مصدقا لما جاء به موسى. ثم قفينا على أثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة. لكن نبينا جاء مصدقا لكل ما بين يديه من النبوة والشرائع والكتاب الذي أنزل معه كذلك. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي بكل الحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. بل الجن نظر لكثرة احتكاكهم وطول أعمارهم واحتكاكهم بعدم كبير جدا من الأنبياء، لما صرفوا لسماع القرآن حين منعوا من صعود السماء وملأ الله السماء عليهم شهبا حالت بينهم وبين المقاعد التي كانوا يقعدونها ويستمعون منها لأخبار السماء، كما قال تعالى على لسانهم وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها أي قبل اليوم مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تقول الرواية الثابتة أن إبليس لما حجب هو من معه قال ابحثوا لنا في الأرض ماذا حدث حتى حجبنا عن السماء، فجاء نفر منهم وكانوا تسعة يسموا جن نصيبين فوجدوا النبي يتلو القرآن وهو عائد من الطائف فاستمعوا إليه. رب العباد يحكي قصة هؤلاء التسعة فيقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لم يقل من بعد عيسى مع أن عيسى جاء بعد موسى، لكن عيسى جاء مصدقا لما مع موسى فكلاهما شرعة واحدة، لذا قالوا من بعد موسى لأن الأصل شرعة موسى عليه السلام. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وصف الكتاب إيه؟ قال مصدقا لما بين يديه، فخصوه بهذا المعنى الدقيق فهموه من سياقات القرآن وأن فيه من الأحكام ما يوفي حاجات البشرية أيا كانت بيئتهم وأيا كان واقعهم. الجن فهموا هذا دون أن يسمعوا نصا فيه بل ذكروه لأخوانهم، فكيف يستوعب الجن من القرآن ما لم يستوعب بني الإنسان مع أن الله صرح به؟ لذا قال ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. طب حق إيه المصدق للمعنى ده؟ الميثاق أخذ بإيه؟ على كل البشرية مش علي المسلمين فقط، لا ده هذا الأمر فريضة على كل الناس في حق النبي محمد، على أمة المسلمين وعلى جميع أمم الأنبياء من آدم إلى عيسى. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ولتنصرنه، فنصرة النبي فريضة صلى الله عليه وسلم على كل البشرية وليس علينا وحدنا بما فينا أهل الكتاب الذين استهزأوا به وسخروا، هم في دينهم وشرعتهم كلفوا بهذا وسنوضح.
نعم أستاذنا في
بشيء من التفصيل.
نعم هو يعني احنا المشركون أثاروا تهما وافتراءات عديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شرعته. في حياته تولى الحق سبحانه وتعالى الرد عليه، فمثلا قالوا شاعر قال الله عز وما علمناه الشعر، قالوا كاهن قالوا ما هو وما هو بقول كاهن قليلا ما تؤمنون، قالوا ساحر قالوا مجنون، وتولى الله سبحانه وتعالى الرد على هؤلاء في وقتهم، يعني الرد على المشركين الذين اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه ظلما وزورا هذه الافتراءات. فماذا يعني او كيف ندفع عن نبي الله سبحانه وتعالى وقد رحل عنه؟
طيب نحن نبين اولا نعم. حقه في النصرة
نعم.
لان هذه القضية خطيرة والناس عنها في غيبة، ثم نعرج على قضية الاتهامات او الشبهات التي اثيرت حوله
ثم كيف ننصر
وكيف ننصر
نعم عشان الوقت بس.
طيب
نعم.
لكن لان الحقيقة في المسألة نعم. قضية خطيرة جدا
نعم.
نبي الله موسى نبيهم نبي بني إسرائيل
نعم.
ونبي الله عيسى نبي النصارى. رب العباد ذكر لنا نصا أن نبي الله موسى حين اختار صفوة قومه وجاء به من ميقات رب وجاء لأن ده نص منصوص عليه عندهم ولو كانوا يملكون تكذيبه لكذبوا، لما جاءوا لميقات الله وهم في الطريق طلبوا من نبي الله موسى الرؤية، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فلما وصلوا لميقات الله أخذتهم من الله رجفة شديدة. وفي هذا يقول تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أنا جايب لك صفة بني إسرائيل حتى تهلكهم عندك، لو شئت أهلكتهم وفيهم في وسط بني إسرائيل، لكن إن أهلكتهم عندك كيف أرجع لبني إسرائيل بعد ذلك أدوهم وقد أهلكت صفوتهم؟ رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا. اسمع طلب إيه؟ فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فجاءت الإجابة من الله لمن؟ لنبي الله موسى، وسطرت عندهم في التوراة. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، ومع أنها وسعت كل شيء لم يكتبها لكل شيء. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ قال للذين يتقون. من مين؟ منكم ومن بعدكم، منكم ومن بعدكم. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. شرط الرابع إيه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة بس، والإنجيل. هل كان الإنجيل نزل وقتها؟ فبشر بنزوله وبشر بوجود النبي فيه
عليه الصلاة والسلام.
يبقى في التوراة وفي الإنجيل، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصر، الذين آمنوا به وده شرط عشان يقبلوا، الذين آمنوا به يبقى ده شرط مش علينا، ده علينا وعلى أهل الكتاب خطبة. الذين آمنوا به وعذروه قدسوه وقروه ونصروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فجعل نصرته علينا وعليهم فريضة. طب إن أبوا نصرته يبقى عندهم دين، إن هاجموه وسبوه يبقى عندهم دين. ولذلك جاءت أشد آية خاطب الله بها نبيه متعلقة بهذه المسألة. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لو ما بلغتش الحقيقة دي لأهل الكتاب ما تبقاش بلغت رسالته. جاءت في حق هذا الموضوع، حق نبينا صلى الله عليه وسلم: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تخافش من حد، قل البلغه، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم. ما يبقاش عندكم دين ولا غير دين ما لم تقيموا التوراة في الإيمان بالنبي وتعذيره ونصرته واتباع النور الذي أنزل معه. لستم على شيء. إن لم تعرفوا هذه الحقيقة فلستم على دين. إن لم تعرفوا أن هذا النبي، والحقيقة يعني أنا أزكي نصارى مصر لما أعلنوا براءتهم من نصارى المهجر فيما فعلوه، لأنهم يعلموا أن هؤلاء فيما يفعلونه ليسوا على دين، ليسوا على دين، بل ليسوا على شيء بنص الآية بنص كلام العلم الحكيم. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة التي أنزلت إليكم والتي جاء فيها نصرة هذا النبي، بل وجوب نصرته، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم القرآن. فالقرآن ما أنزل للمسلمين وحدهم، بل أنزل لأهل الأرض قاطبة بما فيهم أهل الكتاب، بما فيهم أهل الكتاب. لابد أن يعلموا أن هذا القرآن لم ينزل لنا وحدنا، بل جاء لنا ولهم، وجاء التكاليف الله فيه لنا ولهم، وسيسألوا عن ذلك. آمن منهم من آمن وأبى منهم من أبى، ليعلم هذه الحقائق. أسوقها حتى نعلم أن نصرة النبي أخذ الله بها الميثاق على كل الأنبياء وكل الأمم، فكيف يتطاول عليه من ينسب نفسه للدين؟ أما كيفية النصرة وكيفية الدفع عنه فالآية التي بين أيدينا ذكرت أجل نصرة، والله يعصمك من الناس. ما هي الاسم؟ هل الاسم المعاصي فقط؟ هذا نوع من الاسم، لكن يعصمك من الناس من ألوان الأذى من الناس. بل بين تعالى أن إصابة النبي بضر مهما حاول القوم لن ينالوا من ذلك شيئا، ولذا قال لن يضروكم إلا أذى. أقصى ما يفعلوه كلمتين يقولوه، لكن هل ينالوا من النبي شيئا؟
لا.
فلو أن أهل الأرض جميعا اجتمعوا فغبروا ليعكروا صفو السماء أتى الغبار عليهم وظلت السماء صافية، فنبينا أسمى من أن يمس بسوء، لأن قدره ليس قدر بشر عادي. لقد تكفل الله عز وجل بوصفه، لم يدع وصفه للصحابة ينقلونه، بل أنا عجبت لما استرجعت السيرة ذهلت. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من شدة حبهم له وتوقيرهم له وحيائهم منه استحيوا أن يرفعوا أبصارهم في وجهه. من يصفه؟ حتى المحنكين العتاولة، يعني من دهاة العرب ثلاثة من الصحابة منهم عمرو بن العاص أدهى دهاة العرب، يقول منذ أسلمت إلى يوم هذا ما رفعت عيني في وجه النبي قط، ولو طلب مني وصفه ما استطعت ذلك. الصحابة لم يصفوه خلقة، من اللي وصفوه؟ تتبعت الأمر ذهلت، كل الأحاديث التي جاءت في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية اللي وصفها ولا صحابة من الكبار، وصفها أطفال أو امرأة كانت رأته أخت شركها أم معبد. اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أم معبد الجهنية حين رأته ليلة الهجرة وهي مشركة، فنظرت وأحدقت عينها فيه وقالت أوصافا فيه. بقية الأوصاف وصفها الحسن بن علي حفيده وكان طفل، ووصفها أنس بن مالك وكان خادمه 10 سنين. هؤلاء فقط هم الذين يعني لم تبلغ الهيبة عندهم للحد الذي يمنعهم من النظر. لكن المتعجب إذا كان الصحابة من شدة أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظروا إليه فكيف يصفونه لنا؟ تكفل الرحمن بوصفه في القرآن وميزه تمييزا لا تمييز بعده، لا يحتاج بعد وصف الله وصف، لا يحتاج بعد وصف الله الوصف. إذا كان الوصف هو رب العز تعجب، ما نادى الله نبيا إلا باسمه إلا نبينا محمد، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط منها بسلام، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى إن اصطفيتك على الناس بكلامي، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى ولدتك. الكل ذي باسمه، لم يرد في القرآن يا محمد قط،
يا أيها النبي،
لكن خصه بالنبوة، يا أيها النبي يا أيها الرسول. الله، ثم كل الأنبياء نبي، لكنه صار علما على الأنبياء، فإذا أطلقت كلمة النبي وحدها ما عنت أحدا غيره، وكأنه عن الأنبياء يغني ولا يغني عنه الأنبياء، وإذا أطلقت يا أيها الرسول ما عنت بشرا غيره فكأنه يغني عن المرسلين ولا يغني عنه المرسلين، بل أشد. سماه ربه بالناس فقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. قال أهل العلم الألف واللام في الناس هنا للعهد وليست للجنس، الفارق بين الاثنتين، الألف واللام للجنس تشمل كل جنس الناس كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، تشمل كل الناس. لكن لما يقول أم يحسدون الناس، الحاسدين الناس، فما ينفعش نقول كلمة الناس هنا تشمل عموم الناس، لا، ده نوع معين من الناس اللي هو المحسود. الحاسدين ناس،
نعم،
والمحسود ناس،
نعم.
إذا الألف واللام يقينا لنوع معين من الناس وليس كل الناس. فوصف الله الناس بأنه الذي أوتي القرآن ولم يؤت القرآن نبيا غيره، لذا قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل هذا القرآن الكريم. يقول ابن القيم فسماه ربه في هذه الآية الناس، وكأنه وحده في ميزان رب الناس يغني عن جميع الناس ولا يغني عنه الناس
عليه الصلاة والسلام.
أو بعد هذه الأوصاف الربانية وأوصاف، بل إن الله عز وجل لما ذكر عبودية عباده له وهي أسمى ما يقدم أن أعبد الله ما لكم من إله غيره، ذكر الأنبياء مدحه بالعبودية لكن مدح كل واحد باسمه، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكنه ما أطلقها إلا في حق نبينا. لما يقول عبده بس لا تعني غيره، وكأنه علم على العباد يغني عن العباد ولا يغني عنه العباد. هو سيدهم، هو إمامهم. في لحظات مدحه قال سبحان الذي أسرى بعبده. وخلي بالك ليه أسرى بعبده؟ طب ما عرفش ليه به من الأرض للسماء، وخاصة أن الكعبة تحت البيت المعمور في السماء السابعة، بدل ما يطلع مباشر يعمل ليه حلقة في النص ليحقق العهد الذي أخذ على الأنبياء، ينقله لبيت المقدس ليجمع له جميع الأنبياء ليصلي بهم إماما فيقر له بالفضل والإمامة. ما فهمش واحد ندعو قال أنا أبوك ولا جدك. آدم أبوه وجده، ونوح جده، وإبراهيم جده، ما كل دور أجداده هو من نسبهم كلهم، سلم له بالإمامة وأقر له بالفضل. لذا قال سبحان الذي أسرى بعبد، فلو قال عبده أطلقها لا تعني غيره. فلما تم المعراج وتم له الوحي ليلة المعراج قال فأوحى إلى عبده أطلق. طب ما أوحى لكل عبيد، لا لا، إذا أطلقت عبده ما عنت أحد غيره. حتى ساعة بلاغه لما قام يبلغ قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه بدا فسمه عبد الله. يبقى إذا أطلقت عبده أو عبد الله ما عنت أحدا غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء بلا نزاع وسيد البشرة بلا نزاع، من يتطاول عليه؟ بل زاد على هذا، رب العباد ما زكى أحدا كما زكى نبيه، زكى كل شيء فيه، جوارحه جارحة جارحة بالتفصيل. فزكى منهجه بقوله إن هو إلا وحي يوحى، ما ضل صاحبكم وغوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى كلامه بقوله ما ينطق عن الهوى، وزكى كل صادر عنه بقوله إن هو، على بعض كده بكل مصدر عنه من أقوال أفعال وأحوال، إن هو إلا وحي يوحى. وزكى علمه ومعلمه بقوله علمه شديد القوى، وزكى فؤاده بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى، وزكى صدره بقوله ألم نشرح لك صدرك، وزكى سيرته بقوله ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ودي لوحدها
نعم
تحتاج لتفصيل.
يعني هو وأيضا قال ألم نشرح لك صدرك، وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي.
لا، ده هذه الآية أشد، وإنك لعلى خلق عظيم، نأخذ تفصيلاتها في ثواني.
وأقسم بعمري وقال لعمرك.
لا، ده هنا في قسم.
نعم،
الآية فيها قسم من الشغيب. وإنك الواو لإيه؟ الواو هنا لإيه؟ للقسم.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أي والله إنك لعلى خلق، وحذف المقسم به لأنه معلوم. وهنا لما جاء وصفه أقسم الجبار عليه وأكد بأعلى المؤكدات، وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة، وإنك الواو قسم والقسم توكيد، وإن حرف توكيد، لعلى خلق اللام توكيد ثالث.
نعم،
فأقسم وأكد بأعلى المؤكدات في وصف النبي. وهنا نجد الدقة العجيبة في ألفاظ العبارة رغم قصرها. وإنك، هذا خبر ولا إنشاء؟ القرآن الكريم تباينت عباراته بين عبارة خبرية وعبارة إنشاء. الخبر نقل قصة أو وصف لحادثة أو وصف لشخص، هذا يسمى خبر. الإنشاء إما طلب وإما أمر وإما استفهام وإما خطاب. لما وصف الله نبيه كان يفترض أن يذكره بدون جملة خبرية، ده وصف.
نعم.
كان يقول وإن محمدا لعلى خلق، لم يقولها تعالى، بل حولها من الخبر للإنشاء. ليه؟ نفهم لغة عرب. الخبر عند العرب يحتمل الصدق والكذب. لما تقول فلان على كذا احتمال تكون صدق، احتمال تكون كذب.
نعم.
فالخبر عند العرب يحتمل الصدق والكذب.
كنت تكون فيه الصفة بنسبة.
الخطاب لا يحتمل الكذب قط. لذلك حول الله العبارة من صيغة الخبر للإنشاء حتى ينفي عن نبيه شبهة الكذب في وصفه. وهو أصدق القائلين. خلي بالك الدقة الشديدة في انتقاء الألفاظ وتفصيلها. سبحان ربي، سبحان من انتقى هذه العبارات. لو جمعنا بلغاء العرب جميعا ليأتوا مثل هذه العبارة ما استطاع. وإنك نفى عنه أي باب يمكن أن يثير شبهة في نفوس المشركين فيغمزوا من خلالها ويلمزوا، وده من الدفاع عنه.
هو أستاذنا في حاجة تحضرني، وإنك لعلى،
لا أنا زي لها لسه. زي لعلى.
يعني
لسه في إنك، خلينا في الكاف الأول. الكاف فيها ثلاثة معاني. المعنى الأول الذي ذكرناه الآن تحويل الخبر لإنشاء لنفي شبهة الكذب عن العبارة، هذه واحدة. ثانيا لما يقول إنك بيّن أن النبي أهلا لخطاب الرب وليس كل أحد أهلا لخطاب الرب. حتى الأنبياء، قال تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما شاء. لم يخاطب مباشر إلا نبي الله موسى، ولذلك قال وكلم الله موسى تكليما ونبينا محمد، لكن شتان بين الخطابين. خاطب نبي الله موسى وهو على أرض الطور، وخاطب نبينا محمد وهو فوق سبع سماوات طباقا. فهل يستوي هذا بذلك؟ فبينت الكاف أهلية النبي لخطاب رب الأرباب، بل لا أحد أهلا للخطاب مثله. هذه الثانية. الثالثة لما يقول وإنك ويمدح، المدح مصدر فتنة للقلوب مهما عظمت. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أحد الصحابة يمدح آخر فقال قطعت عنق أخيك، أعنت الشيطان عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أحصي التراب في وجه المدحين. المدح ميت فتنة لقلب الإنسان مهما كان مؤمنا. لكن نبينا يمدح ولا يمدح بشر منا، كما كلامه يحتمل النفاق وكلامه معدوم بالجهل إن علم جانبا جهل من جانب من الممدوح، لكن أن يمدحه العليم الخبير، ده مجرد أن الله يذكر اسم إنسان دي ترقص جنباته. هذا أبي بن كعب يحدث النبي يوم ونقول يا أبي بن كعب إن الله أمرني فقال يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. قال يا رسول الله أو ذكر ربي اسمي أبي بن كعب بالاسم؟ قال نعم. قال لا أحسب أحدا الآن على وجه الأرض أسعد حالا مني على ذكر اسمه، فكيف بمن ذكر بوصفه ومدحه؟ فدل ذلك على أن قلب النبي فوق كل الشبهات وأسمى من كل العباد حتى ولو كان مادحه رب الأرض والسماوات. لو لم يعلم منه أهليته لتحمل هذا المدح ما مدحه ولا جعله قرآنا يتلى يتلوه النبي بلسانه في حياته ويسمع مدح الله له. إيه ده؟ ده لو أي واحد فينا سمع واحد في المذيعين يذكر اسمه بس يكاد يطير فرحه، فلان اللي ذكرني فلان أين نحن؟ هذا الكاف، هذه الكاف. وإنك قال لعلى خلق
الوقت في تكملة الموضوع بس عشان
طب نقول لعلى خلق
يعني سريعا
ناخد على بس
نعم.
طب ليه ما قالش على عادة العرب؟ العرب تقول فلان فيه من الخلق كذا، ولا تقول أبدا فلان عليه من الخلق كذا.
نعم.
لماذا لم يقل وإنك لفي خلق عظيم؟ هذه تكة لغوية دقيقة في اللغة،
ويبقى التعبير صح.
أيوة التعبير صحيح عند العرب.
نعم.
لكن في اللغة لها 11 استعمال، منها واحد يفيد الانسفال، والقرآن استعمله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فلو استخدم فيه للمز العرب وغمزوا، لكن الله أبى أن يستخدم لفظة يشم منها التنقيص في حق نبيه بحال. إيه ده؟
نعم.
ثم إن على ما خص بها إلا نبينا، لا تقال في حق غيره، فلان عليه من الخلق كذا لا تقال في حق إلا في حقه، لأن على في اللغة لها معنى. المعنى الأول تفيد العلو، والمعنى الثاني تفيد الاستغراق. أيمن على بأخلاقه على كل صاحب خلق، فعلى تعني اسمه محمدا، أيمن اكتملت له المحامد، فما من محمدة في أحد إلا وكماله عند نبينا. إن مدح أبو بكر بالرأفة أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، فأين رأفة الصديق من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا مدح عمر بأنه أقوى الأمة في الحق، فأين قوة عمر من قوة من علمه الحق في القوة في الحق؟ وإذا مدح عثمان بالحياء فكمال الحياء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مدح علي بالقضاء فكمال القضاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مدح أبو عبيدة بالأمانة فأين أمانته من أمانة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم؟ فما من صاحب محمدة إلا وكمالها عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا جاءت على لعلى خلق، أي من اكتملت له المحامد. وحتى لا ظن ظن أن اكتملت له بعض المحامد دون بعضها، فجاء المعنى الثاني لعلى وهو الاستغراق، أي من اجتمعت له المحامد، فاكتملت واجتمعت فيه المحامد. ظن النصارى أن هذا وصف عيسى، اكتملت له المحامد واجتمعت، فأبى الله أن يسميه في الإنجيل محمدا، سماه إيه؟ أحمد. أحمد في اللغة صيغة تفضيل على وزن أفعل التفضيل، فسماه أحمدا على لسان عيسى، أي من فاق بمحامده كل محمود حتى عيسى المحمود. دقة متناهية اختارها رب العباد لنبيه، مش احنا اللي جهل بألفاظ القرآن. فسماه محمدا واكتملت له المحامد، ووصفه بأنه محمود اجتمعت له المحامد، وسماه في الإنجيل أحمدا، أي من فاق بمحامده كل محمود حتى ولو كان عيسى بن مريم الذي اجتمعت له جملة من المحامد واكتملت له جملة من المحامد. إذا ندرك فعلى دي لا تخص إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختار الله له اللفظة التي تليق بحقه، وإنك لعلى خلق. ولو قال هذه وحدها لكفت، فكيف وقد مدح خلقه بالعظمة، والعظمة تختلف باختلاف قائلها. الفلاح اللي في القرية يقول لك العمدة عندنا عظيم يملك له كرتين ولا ثلاثة، لو القرية كبيرة يقول لك العمدة عندنا عظيم يملك له فدانين، لو في المدينة يقول لك العمدة عندنا عظيم اللي يملك له 20 فدان، لو في مدينة كالقاهرة رئيس المدينة عندنا عظيم يملك له 2000 فدان. لكن العظمة اختلفت باختلاف قائلها، فكيف لو كان واصف خلق النبي بالعظمة هو العظيم، فهل بعد وصفه للعظمة عظمة تذكر؟ خلاص يكفي. اللي وصف نبيه ربه، واللي تكفل بالدفاع عنه ربه، حتى الذي سب النبي رب العباد سب. قال تعالى إن شانئك هو الأبتر، اللي سبك وقال إن محمد أبتر مقطوع النسل، إحنا اللي سماه ربنا الأبتر هيفتر نسبه وسرته وذكره في العالمين في الدنيا يوم الدين.
نعم.
فاللي اتهمك هو الأبتر إحنا هنخليه هو الأبتر. من الذي سب من سب النبي ورد على كل من آذى النبي؟ ولذلك لما آذوه قال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ودن يعني، فرد الله عنه قال أذن خير لكم. أذن بيسمع بس بيسمع خير والحق بس، ما يسمعش الباطل. أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
أستاذنا الكريم، الحديث شيق ويحتاج طبعا إلى يعني وقت طويل ربما، لكن حتى يكتمل موضوعنا، يعني الله سبحانه وتعالى تولى الدفاع عن رسول الله وأيضا نصرة رسول الله، بس هذا في حياة رسول الله، يعني مثل
وبعد
مثال ومثال يوم الأحزاب، يوما جاءت الأحزاب جاءت الريح واقتلعت خيامها، يوم أن احتاج المسلمون إلى طعام والطعام في وليمة جابر يكفي 3 أو 4، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نصر الله بالبركة فأكل الجيش كله. يوم أن احتاج المسلمون إلى الماء ولا يوجد ماء، فالرسول صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نصره الله في المواقف التي يحتاج فيها إلى النصرة في حياته. نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أيامنا هذه، أرجو من فضلتك أن توضح لنا دور الأمة عامة الناس ودور العلماء، ما هو دور الهيئات أيضا والمؤسسات مثل مثلا مؤسسة الأزهر أو الجامعات الإسلامية وهكذا. نعم،
ذكرت في بداية حديثي أن النصرة فريضة.
نعم،
لا أقل على المسلمين بكل أطيافهم ومواقعهم، بل على المسلمين وأهل الكتاب وكل من دان بدين ينسب لرب الأرباب. هذه واحدة. الثانية أن الله وعد بنصرة دينه ونصرة نبيه حتى بعد مماته، ووعد بإظهار دينه رغم عداوة المشركين جميعا، فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليس في زمانه بل إلى يوم الدين سيظهر دينه. وعد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا كلها ويوم يقوم الأشهاد. إذن أمر نصرة الدين ونصرة سنة سيد المرسلين أمر قائم إلى يوم الدين، لكن قائم بمن؟ قائم بمعية الله، بتوفيق الله، بتدبير الله أولا، ثم قائم بتكليف الله ثانيا. لمن؟ لكل أطياف الأمة، للحكام أولا، تكليف لتشريف. أمرنا بالدفاع عن نبينا، بل أمرنا أن نفديه بأرواحنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا ونسائنا وأموالنا. أمرنا بنصرة نبينا، لتؤمنن به ولتنصرنه، اللام هنا للتوكيد والنون للتوكيد، ولتنصرنه، الأمر هنا للوجوب ليس لنا فيه خيار أيا كان موقعنا. فالحاكم مطالب أو حكام المسلمين جميعا مطالبين أن تجتمع لهم كلمة لتبقى لهم شوكة في نصرة نبيهم. لو أن حكام المسلمين عندنا أكثر من 50 دولة مسلمة، لو أن حكامهم اجتمعوا في هيئة الأمم وطالبوا بتشريع لصيانة عرض نبيهم لسنا أقل من اليهود. لما استنطقوا هيئة الأمم بل بلاد الغرب قاطبة واستخرجوا منهم قانون يجرم كل من يسب السمي، من اليهود في العالم 15 مليون، وإحنا 1.5 مليار عدد المسلمين، لا نقوى أن نجبر العالم على أن يستخرج قانون يجرم ويحرم سب نبينا؟ إحنا مجانين.
يعني اليهود مع قلتهم وحقارتهم
فرضوا على العالم كله،
لا يستطيع أحد أن
أي واحد رغم أنه يقول لك حرية الرأي وحرية التعبير، طب هات أي واحد في الدول الأوروبية كلها أو في أمريكا يسب اليهود، أين حرية الرأي؟ هؤلاء مجرمون مغالطون، سيبك من كلام أوباما وغيره، هذا من أئمة الإجرام. لما يطلع يقول لك حرية الرأي، حرية التعبير، حرية الرأي، من تستطيع أنت رئيس أمريكا أن تسب اليهود؟ سيحاكموك
وأنت رئيس أمريكا، لأن القوانين عندهم تحرم سب السامية. السامية واليهود يفرض إرادتهم واحترام أنبيائهم على العالم كله، والمسلمون مليار ونصف ربع سكان العالم لا يستطيع أن يفرضوا إرادتهم على العالم ليحترم نبيهم. هذه جريمة في حقنا، هذه جريمة في حق أمتنا.
العالم أستاذنا الكريم لا يسمع إلا للقوي مهما كان عدد المسلمين كثيرا، فلن يسمع لهم كلمة، لم يسمع لهم رأي إلا إذا كانوا
القوة عندنا لكننا لم نحسن اغتنامها. سامحني، لو استمعت كلمة المسلمين حتى ولو الكلمة بس، وعلم الغرب كله أن مصالحهم بل جل مصالحهم في بلاد المسلمين، لو علموا أن مصالحهم ستعطل لو مسوا نبينا بسوء، لركعوا ولسلموا ولكانوا أول من يبادر باستخراج قانون لتجريم سب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك في أيدينا أوراق نستطيع استخدامها كعتاب وكشعوب، وأنا فرحت أن شعوب العالم الإسلامي حتى العامة، العامة الخاصة، لأن حب النبي متجذر في القلوب. إذا كان بنو إسرائيل استهانوا بأنبيائهم، بل في كتابهم المقدس حرفوا وزيفوا فجعلوا من أنبيائهم مسخا، سبوهم واتهموهم، وصار ذلك كتابا يتلى عليهم على أسمائهم الليل والنهار، يسمعوا أن سيدنا نوح سكر حتى السمالة، وأن سيدنا داود زنى بابنتيه، كلام سيدنا لوط زنى بابنتيه، وسيدنا داود زنى، وإن سيدنا سلمان ابن زنى، وإن سيدنا هارون هو اللي صنع لهم الأصنام والعجل. هذا الكلام لما يقال في حق الأنبياء ولا يزال مذكور في التوراة في الكتاب المقدس، فما مكانة الأنبياء عندهم؟ وذلك زعلين قوي، كيف أنتوا زعلين على النبي محمد وظنوا أن النبي عندنا كالأنبياء عندهم استهين بهم؟ لا، نبينا أوجب الله علينا نصرته، فحبه عندنا يفوق حبنا لأنفسنا، وما لم نبلغ هذه المنزلة فلا إيمان لنا. رحم الله عمر بن الخطاب لما قال النبي يوما يا رسول الله أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي، قال لست الآن يا عمر، لست بالمؤمن. قال عمر فراجعت نفسي قلت ويحك، نفسك بالسوء أمارة ورسول الله ما أمرك إلا بكل خير، فأيهما أولى بنفسك، نفسك أم رسول الله عز وجل؟ فقلت فزعا يا رسول الله الآن أحبك أكثر من كل شيء حتى نفسي، قال الآن يا عمر. الآن دخل الإيمان فقط. أمرنا أن نحبه أكثر من أنفسنا وأموالنا وأهلنا وآبائنا وأمهاتنا، بل أمرنا أن نفتديه بكل ذلك.
أنا أحد الصحابة لما قال يعني لا أحب أن أكون، لا أحب أن أكون في مكان هذا أقتل، ومحمد في مكان يشاك بشوك.
أي طبعا.
أنا عايز أستاذنا الكريم، يعني إحنا عامة الناس دلوقتي ما العمل؟ يعني إيه الدور؟ دور عامة الناس إيه؟ دور هل نكتفي بان احنا نزعل؟ هل نكتفي بان احنا نقول كده غلط؟ هل نكتفي بان احنا نخرج؟
ما تم الحقيقه كان امر طيب. تظاهر العالم الاسلامي وتحرك العالم الاسلامي واظهار غضبته، بل طبعا هذا عمل جيد نزكيه، لكن طبعا لا
احنا بالمناسبه رئيس كرسي قال الرئيس عندنا نحن المسلمين ده خط احمر لا يجوز ابدا الاقتراب منه. هل هذا التصريح يعني هو كان لا يقال قبل ذلك ولا اقل من هذا التصريح، لكن احنا دور الامه او دور العلماء او دور الحكام او دور الهيئات، عشان الوقت برضه حضرتك في
دور الحكام لابد من اجتماعهم زي ما اجتمعوا كده في مكه عشان امر سوريا، من باب اولى ان يجتمعوا من اجل نبيهم. يبقى أدعو رئيسنا الله يحفظه الدكتور محمد مرسي يدعو حكام المسلمين العرب المسلمين لاجتماع عاجل واتخاذ موقف قوي ضد الغرب، ان لابد من وضع قانون عن طريق الهيئات الدولية الأمم المتحدة وغيرها لمنع لتجريم كل من تسول له نفسه أن يتطاول على النبي الكريم.
حتى ولو كان في الغرب اللي بيتجرأ أفراد.
حتى ولو كان بيتجرأ أفراد. هؤلاء الأفراد لا يستطيع أن يتجرأ على اليهود لأن قانون السامية يكبلهم. إحنا عندنا مثال عمله. لسنا أدنى من اليهود. وطالب يعني رئيسنا الدكتور محمد مرسي أن يدعو لاجتماع عادل كل رؤساء الدول الإسلامية والعربية لعمل موقف قوي جدا أمام الغرب. لو وجدوا منا قوة لهابونا. هذه واحدة.
نعم.
ثانيا الزخم الشعب اللي شغال في الشوارع لا يتوقف. مظاهراتنا كل جمعة حتى نأخذ حقنا ونحمل الغرب حملا صحيح. يعني الغضبة التي وقعت أحدثت خلخلة عندهم. لأول مرة تخرج سفيرة تعتذر. لأول مرة نسمع الغرب يعتذر. لأول مرة نسمع الغرب يضطرب.
نعم.
حتى الممثلين اللي مثلوا الفيلم نفسهم طالعين يرفعوا قضايا على الكلام اللي ابلغني به البعض على المخرج نفسه ان خدعهم وقال لهم ده فيلم مش عارف عن ارهاب في الصحراء. قالوا ما كنا نظن ان هذا مس مقدسات المسلمين.
طب هو استاذ الكريم بمناسبه حضرتك جبت يعني اسماء الممثلين يعني ذكرتنا بالممثلين. الممثلين حين يعني يعتدى على واحد منهم ولو بكلمه ولو باشاره يهيجوا كلهم على حرية الإبداع وحرية الفن وحرية. ما هو هذا فيلم ما سمعنا لهم كلمة وما سمعنا لهم رأي وما سمعنا لهم موقف وما سمعنا لهم. يعني الممثل في كل بلاد العالم ما هذا هو فيلم أيضا. هل هذا إبداع؟
إبداع هذا إجرام. يعني كيف يسمى الاعتداء على مقدسات الناس؟
نعم.
وما عظم في قلوبهم كيف يسمون
يعني الإبداع. هاجوا وباجوا كثيرا
ثم الإبداع.
ومع ذلك ما سمعنا لهم
الإبداع الفني.
نعم.
انك انت تخرج حقيقة لكن تأتي بأكاذيب تنسبها لأكرم خلق الله لتشوه صورته وتسمى هذا إبداع. هذا إجرام وكذب وافتراء وتطاول وسب وطعن وسميه ما تسميه. وكما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فسمى هذا التعدي على الأنبياء إجرام. إجرام. نبي رب العباد حرم علينا أن نسميه باسمه أو ندانيه باسمه. قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نبي حرم الله علينا أن نرفع صوتنا أمامه. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله كلهم من تقوى. نبي أمرنا الله ألا نقدم رأيا على رأيه ولا كلمة على كلامه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نبي أمرنا الله أن نسلم بكل ما جاءنا فيه به لأنه الحق الذي لا يشك فيه قط. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. نبي بهذا القدر وهذه المكانة يصوروه داعر وزاني هؤلاء المجرمون ثم يزعمون أن هذا إبداع. إبداع هذا لابد أن يحاكموا على هذه الجرائم. وإن لم يحاكموا فليعلموا أن حكم الله فيهم آتي. سب النبي صلى الله عليه وسلم دمه حلال باتفاق العلماء. ابن تيمية ألف كتاب كامل سماه الصارم المسلوب في حكم شاتم الرسول. ساق فيه أكثر من 100 دليل على حل دم من سب النبي صلى الله عليه وسلم ولو تعلق بأسر كعب.
حتى لو كان من غير المسلمين.
حتى لو كانوا غير مسلمين. جاءت هذه الأحكام في حق من سب النبي من كفار مكة. فلما دخل المسلمون عام الفتح تعلقوا بأستار الكعبة أمر النبي بقتلهم وهم في الكعبة التي حرم الله القتال فيها. مسألة محسومة. أحببت أن أوضح حكم الله حتى يعلم الغرب والشرق أننا لن نسلم لهم في سب نبينا. والشعوب الإسلامية حية ما ماتت. وما حدث يدل العالم كله على أننا أحياء لسنا بأموات. إذا متنا وهلكنا جميعا معاشر المسلمين لهم أن يقولوا ما شاءوا لكن ما دمنا أحياء لن نسلم لهم. أقول هذا حتى يعلم علماء المسلمين أيضا أن دورنا الآن أن نتحرك لله وأن نحرض الجميع على التحرك لله نصرة لله ولرسوله وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فدور العلماء تحريك هذا الزخم في الأمة، تحريك طاقات الأمة، توجيه طاقات الأمة حتى نأخذ موقف قوي جاد على مستوى العالم الإسلامي ليعلم الغرب أن أمة المسلمين التي انتهكت حرماتها واستذلها حكامها على مدى 60 عام مضت بالقهر والظلم، عصر القهر في بلاد المسلمين ولا، وجاء عصر الحرية، وجاء عصر إظهار الحق. لن ندخل الجحور إن شاء الله ثانية، بل سنجاهد في نصرة الحق حتى نلقى الله على ذلك.
أستاذنا الكريم، ألا يستثمر هذا الحدث وقد رأينا كل بلاد العالم تخرج يعني مشتاءة من هذا الأمر، ألا يدعون هذا إلى أن نتفق أصلا، أن نتفق فيما بيننا؟
يلزمنا الآن وجوبا،
يعني
يلزمنا الآن وجوبا. لكن طبعا أنا أرد أن أوضح نقطة خطيرة جدا، الذين سبوا أفراد، الذين يحل دمهم ويقع العقاب عليهم هم الأفراد.
نعم.
أما من عداهم فلا،
فلا،
وخاصة من جاء بلادنا مستأمنا أو أقام في بلادنا معاهدا، لا يحل لنا من ذلك شيء معه، بل له ما لنا وعليه ما علينا ما دام في بلاد المسلمين. فهو في عصمة من الله رب العالمين، لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.
أستاذنا الكريم، يعني انتهى وقتنا سريعا، ونشكركم السادة المشاهدين بعد أن بينا لنا فضيلة الأستاذ لماذا وكيف ندافع وننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التوضيح الرائع فضيلة الشيخ نشأت. في الختام يعني لا نملك إلا أن نقول جزاك الله خيرا فضيلة الأستاذ، كما نشكركم مشاهدينا الكرام، ونستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة